التقرب إلى الله بذبح القرابين، وإنما شرع الله التقرب إليه بالهدي والأضحية والفدية وما أشبه ذلك، وذلك يكون من بهيمة الأنعام. فالنسك الذي شرعه الله هو هذه الأنواع، الهدي ما يهدى إلى الحرم، والأضحية لعموم المسلمين، كذلك الفدية، من ذلك هدي مثلا الإحصار فما استيسر من الهدي، من ذلك هدي التمتع، كل هذا يجب أن يكون من بهيمة الأنعام، الإبل أو البقر، الإبل والبقر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، عموما المسلم شأنه أن تكون أعماله كلها لله، فهو يحيا لله ويريد الحياة لله ويموت لله. كما يموت المجاهد يموت لله في سبيل الله، لا شريك له، هذا نفي للشريك. فتضمنت الآية معنى لا إله إلا الله، فقوله لا شريك له هذا هو مضمون ومدلول النفي في كلمة التوحيد. وقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، هذا جانب الإثبات. فالآية اشتملت على ماذا؟ على معنى لا إله إلا الله، بما فيها من نفي، بما فيها من نفي وإثبات، إلا أن معنى الإثبات مقدم في الآية على معنى النفي، مقدم. كما تقدمت الإشارة إلى مثل هذا في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إلى قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وهكذا قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله وأنا من المسلمين، قال المفسرون معناه أنه أول المسلمين من هذه الأمة، وإلا فالمسلمون كثير قبله، الأنبياء وأتباعهم كلهم على الإسلام. قوله تعالى فصلي لربك وانحر، أمر من الله يا نبي بأن يصلي له لا لغيره، وأن يذبح وينحر، وأن ينحر لربه كذلك. فصلي لربك يعني صلي لله، الذي نفسك بيده وهو مالك أمرك وهو المنعم عليك وهو الذي يربيك وهو إلهك، فصلي لربك وانحر، أي وانحر لربك، اذبح لربك. فيدل على أن الذبح والنحر والصلاة كل ذلك إنما يكون لله، كقوله يقول إن صلاتي ونسكي، فتشابهت الآيتان. ودلت الآيتان على أن الذبح والنحر وأن ذلك عبادة، النحر والذبح على وجه التقرب بإراقة الدم هذا عبادة، لأن الله أمر به، وكل ما أمر الله به فهو عبادة وهو يحبه. وكل ما نهى عنه فتركه عبادة. وإذا كان الذبح عبادة، الذبح عبادة نوع من أنواع العبادة، إذا كان عبادة فتركه لغيره شرك. فاستفدنا أفادتنا الآيتان على أن الذبح لله عبادة، هو قربة وعمل صالح، وأن الذبح لغيره شرك وعمل حابط وهو كفر مخرج عن ملة الإسلام. من ذبح لغير الله فقد أشرك وكفر، لأنه عبد مع الله غيره وصرف له نوعا من انواع العباده وهو الذبح. اذن الايتان تدلان على ان الذبح لله عمل صالح وعباده له من افضل العبادات، وان الذبح لغيره شرك. ولهذا قال لا شريك له، وبذلك أؤمن وأنا أول المسلمين. أما حديث علي رضي الله عنه يقول فيه رضي الله عنه حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، أربع كلمات يعني أربع جمل. الكلمة في لغة العرب هي الجملة أو الجمل الكثيرة. ليست الكلمة المفردة كاصطلاح نحوي، إطلاق الكلمة على اللفظ المفرد هذا اصطلاح النحاة، بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا هو الشاهد قبلا، هذا هو الشاهد من الحديث، هي في الجملة. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ويكون من الرب قولا وفعلا. والله تعالى ذكر اللعن في المواضع، اللعن منه على من شاء، كما قال تعالى في القاتل قاتل المؤمن عمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله يحتمل والله أعلم أنه إخبار عن لعن الله وطرده لمن ذبح لغيره، ويحتمل أن يكون دعاء من النبي، دعاء من النبي لمن فعل ذلك، دعاء عليه بأن يلعنه الله وأن يطرده مع الرحمة. لعن الله من ذبح لغير الله، فيدل هذا على تحريم الذبح وأنه من كبائر الذنوب، بل من مجموع الأدلة نعلم أنه شرك، لأنه صرف للعبادة لغيره، والعبادة محض حقه سبحانه. فالذبح لغيره معصية، بل هي معصية كبيرة، بل إنها شرك، بل إنه شرك عن الذبح لغيره. ثانية من الكلمات: لعن الله من لعن والده. وفي هذا دلالة على تحريم لعن الوالدين، بل إنه من كبائر الذنوب، بل هو من أكبر الكبائر، وهو ضرب من العقوق. لعن الوالدين عقوق، لعن الوالدين عقوق، وسبهما ولو دون اللعن عقوق، نهرهما عقوق. ولا تنهر، ولعن الوالدين يكون على وجهين: يكون لعن الوالدين يكون على صفة المواجهة، كأن يقول سفيه لوالده لعنة الله، فهذا لعن في المواجهة. ولعن يكون بالتسبب، وهذا هو الذي نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الذي قال فيه: من الكبائر أن يسب الرجل والده. قال: وكيف يسب الرجل والده؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني ما الذي حصله؟ ما سب أبوه، لكنه تسبب. يلعن آباء وأمهات الناس، فيلعنون الناس أباه وأمه. إذا قال هذا لشخص كما تلهج به ألسنة الجهل والسفهاء، يقول: لعنة الله على والدك. قال: لا، لعنة الله على والدك أنت، هكذا تسمعون. فهذا الثاني تسبب، الأول تسبب في لعن والديه، فكان وأب، فحلت عليه لعنة الله.
مجرد تسبب،
أعوذ بالله،
مجرد تسبب.
فكيف إذا لعنهما مواجهة؟ هذا أقبح، مواجهة يواجهه باللعن، كما يكون مع الأجنبي. فهذه الخصلة المنكرة الثانية: لعن الوالدين. وفي الحديث دلالة على أن هذا من كبائر الذنوب، وقد صرح النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا من كبائر الذنوب. لعن الله من لعن والده. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الذبح لغير الله ولعن الوالدين، قرن بينهما، وهو نظير قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى يقول الصحابي: حتى قلنا: يا ليته سكت، حتى قلنا: ليته سكت. الثالثة والخصلة الثالثة في قوله لعن الله من آوى مسبكا، أيضا إيواء المسبك أي الذي أحدث حدثا، أحدث جريمة قتل أو سرقة أو زنا أو أحدث بدعة في الدين، ثم أريد أخذه لإقامة الحد عليه ولتطبيق ما يشرع في حقه من العقاب، فهذا الذي استحق العقوبة الشرعية لا يجوز لأحد أن يحول دونها وأن يؤوي هذا الذي أحدث الحدث، من آواه فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا إنسان قتل فذهب إليه، فلما طلب طلبه يعني أو ولي الأمر طلبه وبعث في أثره يطلبه، فيأوي هذا إلى شخص يحميه يقول أنا بوجهك، أنا بوجه فلان، أنا بوجه فلان، ما يجوز لفلان أن يتوجه له أبدا، يعني ما يجوز له أن يحميه، ما هو فقط يتوجه، إذا توجه وطلب من الأولياء أنهم يتنازلون ويسمحون وبطيب نفس هذا له أن يفعل، له أن يشفع. مثل القصاص انتبه، يعني في مثل القصاص، أما الحدود فلا، الحدود التي لله لا، إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع الشافع والمشفع له الذي قبل شفاعته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ فالذي يؤوي المحدث هذا، يؤويه، يحميه، يجيره، هذا هو الملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. لعن الله من آوى محدثا، وبعضهم يرويه محدثا، لعن الله من آوى محدثا بفتح الدال اسم مفعول، لعن الله من آوى محدثا، والمراد بالمحدث البدعة في الدين، إن شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وإيواء المحدث أو إيواء البدعة يكون باعتناقها والدعوة إليها وحماية أهلها، الأمر الرابع قوله لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض هي معالمها، والمقصود بها هنا المراتب التي تفصل بين حقوق الجيران، حدود، الحدود، العلامات التي تميز. ما لهذا وما لهذا، وتغييرها يؤدي إلى الظلم، تغييرها يؤدي إلى الظلم، وذلك بأن يدخل من أرض هذا على أرض ذاك، فيغتصب من هذا لذاك، يغتصب من أرض هذا لذاك، عندما يقدم الحد إلى جهة صاحب هذه الأرض، إذا قدمه إلى ما يقدم ويقرب إليه الحد يخرج من أرضه بقدر تقريب الحد، يخرج من أرضه بحيث يعني إذا غيرها المغير يأتي المالك ويشرع في البناء ويبني ولا ينتبه تماما وينظر للحد فيبني عليه على أن هذا هو حد أرضه، فإذا أرضه قد سرقت سرقة كل واحد بقدر، قد يكون السرقة أحيانا شبر أحيانا ذراع وأحيانا متر وأحيانا أكثر من ذلك بكثير، هذه هي الخصال الأربع. والشاهد هو في الأولى في الكلمة الأولى، هذه كلها من كبائر الذنوب، لعن الوالدين ولعن من أوى معجزة ولعن من غير منار الأرض. وأما الأول فهو من كبائر الذنوب بل هو أكبر الكبائر وهو الشرك، وذكر الشيخ رحمه الله الحديث الثاني حديث طارق ابن شهاب، والحديث مختلف في رفعه ووقفه، ولكن ذكره للاستشهاد، وإلا الأصل في الباب هو الآيتان والحديث الأول، هما الآيتان والحديث هما الأصل في هذا الباب. عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل النار رجل، دخل الجنة رجل في ذباب، دخل الجنة رجل في شأن ذباب، أي بسبب يعني في شأن ذباب، في شأن ذباب أو بسبب ترك ذباب، في شأن ذباب أو بسبب ترك تقريب ذباب كما هو واضح. دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، يعني في شأن ذباب، يعني في شأن تقريب ذباب أو بسبب، فتكون في سببية كما قال صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة، دخل النار امرأة في هرة أي بسبب هرة حبستها لا يطعمتها وسقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ يعني أمر غريب، إنه جدير بالاستفهام. قال: مر رجلان على قوم لهم صنم، الصنم ما نحت على شكل صورة، صورة إنسان أو حيوان أو غير ذلك، فهذا الصنم، والوثن أعم منه، فما ينحت على شكل صورة هو صنم ووثن. لهم صنم، الأصنام هذه هي التي أضلت كثيرا من الناس، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. يقول: لا يجوزه أحد، لا يتعداها أحد ويمر به مجتازا حتى يقرب له شيئا،
مر في الطريق وضعوا صنمهم في الطريق، والمهم انهم يفرضون على المارة، يفرضون على المارة ان يعظموا صنمهم وان يتقربوا لصنمهم، يفرضون على من يمر بان يعبد صنمهم ويتقرب اليه. اما لو انهم وقفوا في الطريق وقالوا ما فيه، اما تقرب اليه ولا تسلم فلوس يعني ضريبه لتجتاز، فالذي يقرر يعني يسلم فلوس ليجتاز ما تقرب للصنم، هؤلاء صاروا يعني كقطع طريق، يقول ما تفوت ما تمر إلا تسلم مبلغ من المال، مبلغ من المال ضريبة لا تقربا لصنمه. لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا. فمر رجل فقالوا له قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، تأملوا ليس عندي شيء أقرب، هذه تدل على أن الرجل ما عنده مانع، عنده استعداد نفسي، عنده استعداد نفسي، هو إن كان مسلما لكن ليس من أهل الإيمان الراسخ وأهل البصيرة، لا ما عندي شيء أقرب. أهكذا لو ابتلي الإنسان بشيء يعتذر يقول ما عندي شيء؟ اللهم إلا أن يفعل ذلك تقية خوفا من شر يقول ما عندي شيء أقرب. قالوا له ما دام انك ما عندك شيء قرب ولو ذبابا، فقالوا له قرب ولو ذباب، المهم انك تخضع لصنمهم. قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا، ما صار عنده مانع، ما صار عنده مانع، فقر ذبابا فخلوا سبيله، تركوه يسير في طريقه، فخلوا سبيله فمات، يعني المعنى كذا، فمات فدخل النار، استوجب النار بصنيعه ذلك، وهو قبل ذلك كان مسلما. وجاء آخر فقالوا له قرب، انظروا الفرق بين الموقفين، بين موقف الرجل بين موقفه في أول الكلام وآخر، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، ما احتاج أنا يعني لم يقولوا له قرب ولو ذبابا لأنه سد الطريق عليهم، ما في أمل، ما كنت لأقرب. ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فاز بالجنة، فدخل الجنة بإيمانه وتوحيده. والشاهد من الحديث أن التقرب لغير الله شرك مهما كان الشيء المتقرب به. هذا يعني مثلا كما سبق التنبيه على أنه إنما شرع في الإسلام التقرب بأي الحيوان، بأي الحياة والسلع التقرب به أو منه، بهيمة الأنعام. فلا يشرع في الإسلام التقرب مثلا بأن تذبح عصفور، تقول هذا أذبح قربة لله تعالى، لا، هذه إذا صلت فقد تقربت بما لم يشرعه الله، يعني يكون فقد في هذه العبادة شرط الأمر والمتابعة. لكن مع أن هذا لا يشرع، فلو ذبح إنسان عصفورا يتقرب به إلى غير الله، إلى صنم ونحوه، كان شركا، وهذا هو الذي حصل بالنسبة للرجل الأول، قرب ذبابا فخلى سبيلا فدخل النار. فالتقرب إلى الله بإراقة الدم تعظيما هذا عبادة، وقد شرعها الله في أي أوقات مخصوصة ومن أجناس مخصوصة وعلى وجه مخصوص. هذا هو ما يتعلق بهذا الحديث، ويأتي في المسائل بعض التنبيهات. المهم إن التقرب إلى الله بذبح الدم ونحوه، نعم، هذا عبادة، وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، صلي لربك وانحر. لكن هذه العبادة لها شروط ولها مواقيت ولها صفة، فلا تتقرب إلى الله في أي وقت. يعني الإنسان اللي مثلا ما ضحى، فاتت أربعة الأيام وما ضحى، يذبح يقول أنا أتقرب إلى الله
بأضحية؟
لا، يقول فاتت الأضحية، فالهدي له وقت، يعني هدي التمتع والقران هو هدي، مثلا الأضحية لها وقت محدود. سبحان الله العظيم. نعم، لعله نكتفي.
وأما الأسئلة فيقول السائل الأول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو أن أصحاب الصنم الذين في حديث طارق بن شهاب قالوا قرب أو فسد نفسك بمال، فهل يجوز له أن يفدي نفسه بمال؟ أجزاكم الله خير الجزاء.
أظن ذكرتها. نعم،
ذكرتم يا فضيلة الشيخ أن اللعنة يحتمل الدعاء ويحتمل الإخبار.
نعم.
وبما أن الذبح لغير الله شرك واللعن بمعنى الطرد، فهل يبقى احتمال في أن اللعن هنا للدعاء؟
يصح.
ما المعنى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يدعو على، يعني على الكفار على المشركين، يدعو عليهم دعاء: ملاء الله أجوافهم وقبورهم نارا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
يشمل الأمر.
نعم.
تواردت الأسئلة من الإخوة عن السؤال المسبق، وهو تعليق الآيات القرآنية والأذكار، هل هو للتحريم أم للكراهة؟
تعليق الآيات في الجدران زينة امتهان، تعليقها تعبد بدعة، وعلى هذا البدعة حرام وامتهان القرآن حرام، هذا بيظهر، الله أعلم. لكن إذا وقع شيء من ذلك جاهلا فالجاهل معذور. نعم.
وهذا أخونا السائل في نفس السؤال السابق يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في بعض الناس يعلق لوحة فيها أسماء الله عز وجل في المنزل، هل يدخل حكمها تحت حكم تعليق الآيات في المنزل؟ أرجو التوضيح حفظكم الله.
الله أعلم، لكن الذي يظهر أنه قريب. لماذا تعلق الأسماء الحسنى وتجعلها لوحة؟ تريد تجعل زينة ديكور كما يقولون، وتكتب بنقوش وكذا، مثلا تفعل تعظيما لم يكن ما شرع الله. عظم أسماء الله بإيمانك بها وذكر الله بها وبتلاوة النصوص التي جاءت فيها، يعني تضمنتها. نعم.
فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، حديث الشؤم في ثلاثة،
هذا أجله. نعم.
شيخنا الفاضل التبث علينا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغت الحدود إلى الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع له، هل هي بفتح الفاء أو بكسرها؟
أنا نصيت عليه، لعن الله الشافع والمشفع اسم الفاعل، يعني الذي قبل الشفاعة، يعني السلطان الذي يقبل الشفاعة الشافع في الحدود. آخر سؤال
فضيلة الشيخ.
أذن أليس هذا الوقت الأذان ولا لا؟ ها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي.
نعم.
الثانية تفسير فصل لربك وانحر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم الكلام على هاتين الآيتين وبيان أنهما يدلان على أن الذبح والنحر على وجه القول أنه عبادة لله ولعظيم شأن هذه العبادة قرنت بالصلاة. فالنسك الذي هو الذبح أو النحر تقربا إلى الله هو قريب الصلاة، قد شرع الله في عيد الأضحى الصلاة صلاة العيد وذبح الأضاحي، وذا الحجاج يذبحون الهدايا، والأمر بالصلاة عام، فصل لربك يشمل الصلوات خمس وغيرها من النوافل ومنها صلاة العيد. نعم.
الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله.
نعم، هذه البداءة بلعن من ذبح لغير الله دليل على أنه أقبح هذه الذنوب وهذه الكبائر. الذبح لغير الله أكبر من لعن الوالدين ومن إيواء المحدث ومن تغيير منار الأرض، كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. نعم.
الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك.
نعم نعم. بعد
الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك.
نعم، تقدم البيان هذا، وأن المراد أن يحول الإنسان دون أن يقام في ما يجب من الحدود ومن أداء الحقوق، فالذي يؤوي المحدث معارض لشرع الله ومضاد لمن يريد إقامة شرعه بتنفيذ الحدود. نعم.
السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض.
نعم.
وتغيرها بتقديم أو تأخير.
نعم.
السابعة
تقدم. نعم.
الفرق بين من لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم.
الفرق. نعم.
الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم.
نعم، هذه مسألة، وهي الفرق بين لعن المعين واللعن على سبيل العموم. فالمذكور في هذا الحديث هو من نوع اللعن العام، لعن الله من ذبح الغيث، هذا عام لا ليس فيه معين فلان، لعن الله من لعن والديه، كل هذا من اللعن العام. وهذا أكثر ما ورد في الكتاب والسنة، كله من نوع اللعن العام، فقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء، إلى غير ذلك مما ورد لعنه على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم.
الثامنة
أما لعن المعين، فهو كان تقول لسارق رأيته لعنة الله، أو لعنة الله على هذا، بحجة أنه سارق وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم السارق، أو تجد شارب خمر فتلعنه، تواجهه تقول لعنة الله، أو تقول هذا لعنه الله، أو تقول هذا ملعون، هذا من قبيل لعن المعين. نعم. أما يعني فنعم، ورد لعن السارق ولعن الشارب على سبيل العموم، وهذا لا يصور لعن المعين، وقد جاء برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب الخمر، وجاء به فشرب الخمر، فجاء به فجلد، جاء به فجلد، فقال أحد الصحابة لعن الله، لعن الله هذا ما أكثر ما يعتاد. قال عليه الصلاة والسلام لا تلعن، إنه يحب الله ورسوله. فأنكر عليه الصلاة والسلام لعن المعين، وإن كان شارب الخمر ملعونا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فلا يجوز لعن المعين، لا يجوز لعن أهل المعاصي على سبيل التعيين كالسارق المعين والشارب المعين والمرادي المعين، ما يجوز أن تلعنه بعينه، لأنه يجوز أن الله سيمن عليه بالتوبة ما يدري، فلا فلا يستوجب أو فلا يقع عليه الوعيد، وقد يكون له من الحسنات ما يمنع من وقوع العذاب عليه كذلك لعن أشياء. فقالت له لم تلعن؟ ولكن قال ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لي لا ألعن من لعنه، وهذا كله على سبيل العبر. نعم. شو يقول الأخ اللي يتكلم؟ نعم صحيح.
الثامنة، هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب.
نعم، يقول هذه قصة عظيمة، نعم، وإنها لعجيبة جديرة بي. ولهذا قالوا استفهم الصحابة وقالوا فكيف ذلك يا رسول الله، دخل النار رجل في ذباب، دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. نعم بعد.
التاسعة، كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره.
يقول من فوائد هذا الحديث أن من فعل الشرك ولو لم يقصده فإن فعله للشرك يوجب دخول النار، فإنه دخل النار بذلك الذباب الذي لم يقصده وإنما فعله تخلصا من شره. يعني كأنه مكره. وتقدم إن الرجل لم يظهر الامتناع في البداية بل قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قربوا له ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخلنا. نعم هو لم يقصده ابتداء، لكن لما طلبوه وخاف منه أجابهم إلى ما طلبوا فتركوا سبيله وخلوا سبيله فاستوجب بذلك دخول النار. وإذا كان مكرها ولم يقصده أصلا وفعله تخلصا من شر كما قال الشيخ فإنه يأتي سؤال كيف يدخل النار بتقريب ذباب قد أكره عليه ولم يعذر بالإكراه. نقول إن العذر بالإكراه هو من خصائص هذه الأمة لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وقال سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمكره على الكفر إذا تكلم بكلمة الكفر أو فعل ما ظاهره كفر، إذا فعل ذلك مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يدخل لهذه الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما الأمم الماضية فالذي يظهر الله أعلم أنهم لا يعذرون بالإكراه، وقد استدل على هذا بما جاء في قصة أهل الكهف، إنهم ذلك في قوله إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، فنفى الفلاح عنهم مع إكراههم على العودة في ملتهم. إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. نعم بعد.
العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلباتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر.
يقول الشيخ من فوائد الحديث معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، يعني معرفة قدر الشرك، يعني قدر خطره وقدر قبحه، يعرفون أن الشرك عظيم، ظلم عظيم، فلم يستهن به، فالشرك ذنب عظيم، هو أكبر من جميع الذنوب، ومن أجل ذلك صبر هذا الرجل على القتل ولم يجبهم إلى ما طلبوا، مع أنهم يقول الشيخ مع أنهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر، وهل يستطيعون أن يطلبوا منه إلا هذا؟ العمل الباطن هذا لا يقدر أحد على الوصول إليه ولا الإكراه عليه أبدا، ولهذا لا يعذر الإنسان بالموافقة الباطنة، بالموافقة على الشرك في الباطن، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر، لأنه لا يملكون منه إلا قالوا قرب ولو ذبابا، يريدون أنه لو قرب ذبابا ولو مجاملة لهم اكتفوا منه بذلك، ولا يستطيعون أن يحصلوا منه إلا على ذلك، ولكن مع ذلك لم يجبهم بل صبر على القتل استعظاما واستقباحا للشرك. ولأنه كما تقدم لا يعذر بالإكراه، لو أجابهم إلى ما طلبوا معتمدا أو يعني معتذرا بالإكراه لم يكن معذورا لما تقدم، أن العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة. نعم.
الحادية عشرة، إن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب.
هذا ظاهر، لابد أنه كان قبل ذلك مسلما، لو كان كافرا من قبل لما قال دخل النار الرجل في ذباب، يكون مستوجب لدخول النار قبل ذلك، قرب ذبابا أو لم يقرب. نعم.
الثانية عشرة، فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك.
يقول الشيخ في هذا الحديث شاهد للحديث الآخر الجنة أقرب إلى شراك أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، قريبة، والنار مثل ذلك، يعني أن الجنة قد تجب للإنسان بعمل يسير وبكلمة لا يلقي لها بال، والنار كذلك قد تجب للإنسان بعمل يسير أو بكلمة يقولها، كما في الحديث الصحيح إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغ، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغ، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كلمة واحدة توبق الإنسان أو تعتق الإنسان، تعتقه أو توبقه. وهذا لا يعني أن هذه الحسنة توجب دخوله جنة ولو ترك كل الواجبات وفعل كل المحرمات، لا، لكن هذه الحسنة تكون سببا لتوفيقه بحيث توجب له دخول الجنة. ومن وجبت له دخول الجنة ومن وجب أو وجب له دخول الجنة فلا بد أن يوفق للأعمال الصالحة. ومن وجب له دخول النار فلا بد أن يخذل والعياذ بالله حتى لا يوفق لفعل الحسنات ولا لتجنب المحرمات، ليتحقق ما سبق به علم الله وكتابه. نعم.
الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام.
يقول الشيخ في الحديث دلالة على أن عمل القلب هو المقصود الأعظم، صحيح أن عمل القلب هو المقصود، ليست العبرة بالأعمال الظاهرة. الأعمال الظاهرة إذا لم تقم على عمل باطن أي على عمل القلب فإنها تصير صورا ومظاهر لا تنفع صاحبها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم. يقول حتى عند عبدة الأوثان، المقصود عمل القلب حتى عند عبدة الأوثان. هم يريدون في الواقع، هم يريدون الموافقة الباطنة، لكنهم لا يستطيعون أن يعرفوا من الموافق لهم في الباطن ومن لم يوافق. هم يقصدون المقصود الأعظم عمل القلب حتى عند عبدة الأوثان، هم لا يريدون من يوافقهم ظاهرا، هم يريدون من يوافقهم ظاهرا وباطلا، ولكن الاطلاع على عمل القلب مستحيل بالنسبة لقدرة المخلوق. القلوب إنما يعلم ما تنطوي عليه علام الغيوب سبحانه وتعالى. نعم. بعد أقرأ البر.
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله.
نعم.
وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
يقول الشيخ رحمه الله: باب لا يذبح أو لا يذبح، لا يذبح نفي، لا يذبح نهي، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره. هذا الباب مناسب للذي قبله، فإنه إذا علم أن الذبح لله عبادة وقربة من أجل القربات، فإنه مما ينبغي أن يعلم أنه لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، ينبغي أن يعلم المسلم متى يذبح وأين يذبح وكيف يذبح. متى يذبح الأضحية؟ يذبحها في وقتها. ألا ترون أنه لو ذبح المضحي قبل الصلاة لم تجزئه أضحية وتكون شاته شاة لحم؟ إذن فالذبح لغير الله له وقت، والذبح له صفة، وللذبح كذلك أمكنة مخصوصة مثل الهدي، هو مكان يذبح هناك في الحرم. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، فهذا المكان يجب اجتنابه. لا يجوز أن يذبح لله هديا أو أضحية أو عقيقة بمكان يذبح فيه لغير الله، لأن ذلك يتضمن التشبه بالمشركين، فإنه إذا ذبح المسلم لله في ذلك المكان الذي يذبح فيه لغير الله يكون مشابها لهم، ويظن أنه يذبح لغير الله، فبعدا عن مشابهة المشركين وسدا لذريعة الشرك وسدا وقطعا للقدوة السيئة، لأنه إذا رؤي الإنسان يذبح في ذلك المكان الذي يعرف أنه ما أنه مكان لذبح المشركين فإنه قد يغتر به من لا يعرف حقيقة الحال. وذكر الشيخ في هذا الباب آية وحديث، أما الآية فقوله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد المسجد على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهر. ينهى الله تعالى نبيه أن يصلي في ذلك المسجد الذي بني على المعصية ويعرف بمسجد الضراب. وقبل هذه الآية قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا، جماعة من المنافقين اتخذوا مسجدا، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا مضارة للمسلمين، ضرارا وكفرا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فهؤلاء المنافقون بنوا مسجد وزعموا أنه بنوه لضعفة المسلمين في أيام الشتاء ليصلوا فيه لأنه مهيأ، وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي فيه، وكان بصدد غزوة تبوك، فقال نحن على سفر فإذا رجعنا إن شاء الله صلينا فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما رجع من غزوة تبوك وقبل أن يصل إلى المدينة نزل عليه الوحي ببيان حقيقة هذا المسجد. ثم قال سبحانه: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وهذا المسجد قد قيل، قال جماعة من المفسرين من السلف، أنه مسجد قباء، وقيل بل إنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في حديث صحيح عند مسلم أنه اختلف رجلان في ذلك المسجد، المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال الرجل إنه مسجد قباء، وقال الآخر إنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنه مسجد يعني. وعلى نص في أن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن كثير رحمه الله إنه لا منافاة بين القولين، فكل من المسجدين أسس على التقوى، هذا حق. فإذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى، فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذا الوقت. ومسجد النبي هو الذي يعني لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه. أما مسجد قباء فكان عليه الصلاة والسلام يزور ويصلي، يعني يزوره بين حين وآخر ويصلي فيه. أما مسجده فهو الذي يصلي به في سائر الأيام، حتى مرض صلى الله عليه وسلم وعجز عن الصلاة في المسجد، حتى صلى فيه آخر صلاة صلى بالمسلمين وهو مريض صلوات الله وسلامه. لا تقم فيه أبدا. الشاهد أن الله تعالى نهى نبيه أن يصلي في ذلك المسجد الذي أعد للمعصية، فدل ذلك على أن الأمكنة المعدة للمعصية لا تجوز العبادة فيه. مثل المسجد الذي بني لمضارة أهل مسجد آخر، لا يجوز أن يصلى فيه، يعني مؤسس على المعصية. المسجد الذي بني على قبر لا تصح الصلاة فيه. ومن هذا الجنس الذبح بمكان مخصص للذبح فيه لغير الله، مخصص للذبح لغير الله، وبهذا تظهر مناسبة الآية للترجمة. فكان الشيخ يقول إنه كما نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في المكان المعد لمعصية الله، فمثل ذلك الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. وهو استدلال ظاهر. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه. نذر أوجب، النذر هو أن يوجب الإنسان على نفسه ما لم يجب عليه في الأرض، كأن يقول لله علي أن أصوم شهر، لله علي أن أحج، لله علي أن أصلي كذا، فيوجب على نفسه. والأصل أن من أوجب على نفسه ونذر الطاعة، من أوجب على نفسه طاعة وجب عليه لما سيأتي من قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع. نذر رجل أن ينحر إبل بمكان هو اسمه بوانه، ببوانه مكان خصه ذلك الرجل أن ينحر فيه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعني هل هذا المكان بوانة هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: وهل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا: لا. الوثن اسم لكل ما يعبد من حجر أو شجر أو صنم أو قبر، والصنم ما كان منحوتا على شكل تمثال كما تقدم، فالوثن أعم من الصنم. والعيد هو ما يعود ويتكرر، كالاجتماع العام الذي يتخذ له مكان وزمان معين، فسمي عيدا لأنه يعود، ويطلق على الزمان وعلى الأعمال، مثل كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الجمعة: إن الله قد جعل لنا الجمعة عيدا. وقال ابن عباس رضي الله عنه: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شهدت الصلاة الاجتماع والعمل، فسمى الصلاة والاجتماع عليها عيدا. المقصود أن الرسول عليه الصلاة والسلام استفسر من هذا الرجل، فلما قال له قالوا له: لم يكن فيها وثن ولا عيد، قال له: فأوفي بنذرك، انحر هذه الإبل في ذلك المكان. ثم بين السر في سؤاله فقال: فإنه لا نذر لابن آدم في معصية الله، فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، لا نذر في معصية الله، يعني لا نذر يلزم ولا يصح، ولا نذر يلزم ولا يصح فيما لا يملك ابن آدم. فلو نذر الإنسان نذر أن يشرب خمرا، أو نذر أن يذبح عند القبر الفلاني، أو نذر أن يصلي عند القبر، فكل هذا من نذر المعصية الذي لا يجوز الوفاء به، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وقال هنا: فإنه لا نذر في معصية الله ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم. وقوله ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم المراد نذر المعين، يعني لا يصح أن ينذر الإنسان شيئا معينا لا يملكه، كأن يقول: لله علي أن أعتق عبد فلان، عبد معين، هذا لا يلزم. أما لو نذر شيئا في ذمته، كأن يقول: لله علي أن أتصدق، أو لله علي أن أعتق رقبة وهو لا يملكها، فإن هذا نذر صحيح ولازم له، وإن كان لا يملك الرقبة فعليه أن يشتري رقبة ويعتقها وفاء بنذر. والشاهد من الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما استفسر عن المكان هل كان فيه ما هو معصية من عيد أو وثن من أوثان الجاهلية أو أعيادهم، فلما قالوا إنه لا يوجد شيء من ذلك قال له فأوفي بنذرك، فرتب الأمر بالوفاء، رتب الأمر بالوفاء بوفاء النذر، رتبه على خلو المكان عن المعصية. فدل ذلك على أنه لو كان فيه وثن أو كان فيه عيد فإنه لا يجوز الوفاء به، وأن النذر نذر الذبح في ذلك المكان أنه نذر معصية. من قصد الذبح بذلك المكان الذي هو من أعياد الجاهلية أو فيه وثن من أوثان فإنه نذر معصية لا يجوز الوفاء به. أما إذا كان المكان خاليا فإن كان هذا المكان له فضيلة خاصة فإنه يتعين ويجب الوفاء بذلك المكان، كمن نذر أن ينحر هديا في الحرم فإنه يجب عليه أن يوفي هناك ولا يجزئه أن يذبح في غير الحرم، لا يجزئ لأن الحرم له خصوصية. أما لو نذر أن يذبح بمكان ليس له خصوصية شرعية وليس فيه مانع شرعي فإنه يخير، إن شاء ذبح في ذلك المكان وإن شاء ذبح في غيره، كما قال أهل العلم أن من نذر أن يصلي في مسجد غير المساجد الثلاثة فيجزئه أن يصلي في أي مسجد، لأنه لا فضل لبعضها على بعض، ما عدا المساجد الثلاثة فلا فضل لبعضها على بعض، فيجزئ من نذر الصلاة في مسجد أن يصلي في أي مسجد. كذلك من نذر أن يذبح في بلد كذا فيجزئه أن يذبح في أي مكان لأنه لا خصوصية لهذه البلدة. والحديث ظاهر الدلالة على مضمون الترجمة، وأنه لا يحل الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله أو في مكان قد أعد لمعصية الله. نعم اقرأ المسائل. نعم
لا تقم فيه أبدا.
تقدم أنه أن هذه الآية في مسجد نزلت في مسجد الضراب. نعم
الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة.
يقول من فوائد الآية والحديث أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. نعم قد تؤثر كما الأمكنة المعدة لمعصية الله هذه تؤثر منعا وتوجب أن يكون هذا المكان محل سخط لأنه مكان معصي. وكذلك الطاعة الأمكنة المعدة لطاعة الله هذه أمكنة طيبة، فأين المسجد المعد لطاعة الله وعبادته من الملهى أو المسجد المبني على قبر لعبادة غير الله من المسجد الذي قصد منه مضارة المسلمين. ولكن إذا زالت معالم الطاعة أو معالم المعصية فإن المكان يعود إلى ما كان عليه، إلا الأمكنة المخصوصة بالوحي، الأمكنة المخصوصة كالمساجد الثلاثة هذه لا تزول فضيلته. والمشاعر أمكنة مخصوصة وقد علقت بها أحكام شرعية ثابتة متعلقة بهذه الأمكنة على وجه الخصوص. لكن المسجد لو هجر هذا المسجد ونقل إلى موضع آخر أمكن تحويل هذا المسجد إلى منزل ومسكن يسكن فيه الناس أو شارع أو متسع فيزول حكم المسجد عليه، كما ثبت حكم المسجد عندما بني المسجد فيتغير حكم الأرض بتغير ما يبنى عليها. نعم. بعد
الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال.
يقول من فوائد الحديث رد المسألة المشكلة إلى غيرها، يعني من الأمر الواضح ليزول الإشكال. وهذا مستفاد من سؤال الرسول هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية، فإنه قبل السؤال كان الموضوع محتمل. أبو أنا لا ندري، يحتمل أن تكون مما يسوغ فيه الذبح ويحتمل أن ألا يسوغ فيه ذلك، فسأل فبالاستفسار زال الإشكال. وهذا هو وجه قول الشيخ رحمه الله رد المسألة المشكلة إلى إيش؟
إلى المسألة البينة،
إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. فمن البين أن ما كان فيه وثن أو ما كان فيه عيد من أعياد الجاهلية إنه لا يجوز التعبد فيه لله ولا يجوز الذبح فيه لله. وبالاستفسار اتضح حكم نذر هذا الرجل، اتضح حكمه، ولهذا قال له بعد هذا الاستفسار فأوفي بنذرك. نعم.
الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك.
نعم، المفتي إذا سئل عن أمر وفيه احتمال فينبغي له أن يسأل حتى يوقع الفتوى موقعها. وترك السؤال وترك الاستفسار مما يوقع في الخطأ. وهذا من أهم ما ينبغي للمفتي أن يسأل أما يختلف حكمه، إذا كانت المسؤول عنه يختلف حكمه فعليه أن يسأل، أما إذا كان الأمر لا يختلف حكمه فلا موجب للاستفسار. ولهذا قال إذا احتاج إلى ذلك، إذا كان هناك احتمال فينبغي له أن يسأل، أما إذا كان الأمر يعني متعينا ولا مجالا للاحتمال فلا يلزم الاستفسار، لأن الاستفسار حينئذ لا معنى له. نعم. بعد
الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع.
تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. نعم لا بأس به، نقول جائز، ولكنه لا يلزم، ما يتعين تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. إذا لم يكن فيه مانع شرعي فلا بأس بالوفاء بالنذر في ذلك المكان، لا بأس به، لكنه لا يتعين، لا يجب، لأن هذا المكان تخصيصه ليس بطاعة، ونذر غير الطاعة لا يجب. ولهذا قال الشيخ أن تخصيص البقعة بالنذر لا مانع منه إذا لا بأس به إذا خلا من الموانع. نعم. بعد
السادسة، المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.
نعم. بعد
السابعة، المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.
هاتان مسألتان دل عليهما الحديث دلالة ظاهرة. يقول الشيخ المنع من الوفاء بالنذر في 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 المكان المعين إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، لأنه لقوله هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية، هل كان فيه عيد من أعيادهم، يقول الشيخ ولو بعد زواله. أما إذا كانت معالم الوثن ومعالم العيد ومظاهر أفعال الجاهلية قائمة فهذا بين. أما إذا زالت المعالم وطمست الآثار فهذا محل نظر، لأنه قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبنى مكان اللات طاغوت ثقيف بالطائف، أمر أن يبنى مكانها مسجدا، ولعل الجمع بين هذا وذاك أنه إذا زالت المظاهر الجاهلية زوالا تاما زال حكم المنع، فيجوز أن يتخذ مسجد ويصلى فيه ويعبد الله فيه، ولو كانت هذه البقعة في زمن من الأزمان كان فيها وثن، لكنه قد زالت معالمه وزالت آثاره. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى اللات بالطائف، أرسل إليها المغيرة بن شعبة وأبا سفيان فهدماها وأمر أن يبنى مكانها مسجدا. نعم.
الثامنة، أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية.
نعم، لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية كما تقدم. نعم.
التاسعة، الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد.
نعم، الحديث دال على هذا الحذر، فهو من أدلة تحريم التشبه بالمشركين في أعيادهم ومناسباتهم وأعمالهم، فهذا الحديث هو من أدلة تحريم التشبه بالمشركين. نعم.
العاشرة،
بالمشركين وكذلك التشبه بأهل الكتاب الجميع اليهود والنصارى يحرم التشبه بهم فضلا عن مشاركتهم. نعم.
العاشرة، لا نذر في معصية.
نعم. بعد
الحادية عشرة، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.
فيما لا يملك مما هو معين، أما النذر نذر ما لا يملك، نذر شيء في ذمته فإنه يصح ولو لم يكن مملوكا له عند النذر كما تقدر. نعم. انتهى. حسبك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إنزين.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. وقبل أن نبدأ في الأسئلة نود إحاطتكم أن ضيفنا لهذا اليوم هو فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الفهيد، عميد كلية أصول الدين بجامعة الإمام، حيث سيلقي كلمة بين أذان وإقامة صلاة العشاء بإذن الله تعالى. هذا سائل يسأل فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فالأماكن أو المناسبات التي أقيمت ابتداءً
على غير تقوى من الله ورضوان، كالمناسبات التي يحتفى فيها بالتراث ويغلى فيه، وكالنوادي الرياضية هل يسوغ المشاركة فيها فيما ظاهره الخير كأن يقام فيها معرض كتاب ونحو ذلك.
هذا محل تأمل ومحل اجتهاد، ويختلف نظر يعني أهل العلم وطلبة العلم والدعاة في ذلك، ورأيي أنها جديرة بالمقاطعة. نعم.
كيف نجمع فضيلة الشيخ بين كون النذر مكروها وبين كونه عبادة لا يجوز صرفها إلا لله، والله سبحانه وتعالى يحب العباد؟
أجله للباب الذي بعده يجي إن شاء الله.
هل يجوز لعن المعين من الكفار؟